أحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى. لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النور، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أن هذه السورة الكريمة كما قلنا آنفا هي السورة التي تعلم الرجال والنساء على حد سواء العفة وحفظ الأعراض. وكانت هذه السورة دقيقة حينما تناولت هذه القضية، فتناولت حد من هتك العرض بغير حق، ثم بعد هذا وضعت لنا الطرق الوقائية التي من خلالها تحفظ الأعراض وتصان الأنساب. ومن هذه الآيات هذه الآية التي ما زلنا نقف معها، والتي جاء فيها خطاب في بدايتها للذكور على وجه التحديد، وذلك من خلال قول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقد تحدثنا في موضوع غض بصر الرجل حديثا مستفيضا، وجاء الدور لنتحدث عن حفظ الفرج. الله سبحانه وتعالى إذا كان قد أمر الرجل بأن يغض البصر، ذلك لأن البصر في النهاية يوصل أيضا إلى الفرج وإلى الزنا، ونعوذ بالله من ذلك. أراد الله سبحانه وتعالى أن ينتقل بنا من الأخف إلى الأشد، فينبغي أن تغض بصرك، وهذا هو الزنا الأصغر، ثم ينبغي أن تحفظ فرجك، وهذا هو الزنا الأكبر. وحفظ الفرج كما قال أهل العلم بالنسبة للرجل له صورتان: الصورة الأولى أن يستر فلا يرى، والصورة الثانية ألا يفعل إلا ما يحل له أن يفعل. وأعتقد أن تعبيري بين واضح. فأول شيء بالنسبة للرجل ينبغي عليه بالنسبة للفرج أن يحفظ فرجه وعورته هذه عن أن ينظر إليها. وكما قلت هناك نوع من أنواع التسيب يكون أحيانا بين الرجال، قد يقف الرجل يقضي حاجته أو الشاب أمام آخر، أو يغتسل كل منهما أمام الآخر، وهذا شيء لا يجوز. وحديث النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك، سواء كان ذلك عن طريق الرؤية أو عن طريق الفعل. فلا ينبغي أن ترى عورة الرجل ولا أن يراها أحد إلا المرأة وما ملكت يمينه، وكذلك ما ينبغي أن يفعل إلا مع امرأته أو ما ملكت يمينه. ولو أنك عدت إلى سورة المؤمنون ستجد أن الله سبحانه وتعالى فيما وصف به عباده المؤمنين قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والزوجة معروفة، وملك اليمين هي الأمة التي كانت تباع وتشترى، وأعتقد أنها لا توجد في مجتمعنا الآن، يعني لا توجد الآن أمة تباع وتشترى ولا يجوز ولا يحل لأحد أن يقيس الخادمة على الأمة، إذ أن الأمة كما قلت له أن يبيعها وأن يشتريها، أما الخادمة فلا يجوز له هذا ولا يحل له هذا كما يظن البعض أو كما يعتقد البعض. الله سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن غض البصر بالنسبة للرجل وعن حفظ الفرج بالنسبة للرجل قال ذلك، أي ما نصت عليه الآية من غض بصر ومن حفظ فرج، أزكى لهم. كلمة زكاة بمعنى الطهارة، ويكون التعبير أزكى بمعنى أطهر، فغض البصر وحفظ الفرج طهارة حسية وطهارة معنوية للرجل. طهارة حسية إذ أنه ينقي بصره ويترفع عن مثل هذه الدنايا، كما أنه ينقي فرجه ويترفع عن مثل هذه الدنايا، وطهارة معنوية إذ أنه يطهر نفسه من الذنوب والآثام. فأنت ترتكب كثيرا أو هو يرتكب كثيرا من الذنوب والآثام كلما أطلق العنان لبصره وكلما كان متهاونا في حفظ فرجه، فهذا يحمله الكثير من الذنوب والأوزار، ونعوذ بالله من ذلك. فإذا أردت طهارة لنفسك في الدنيا وأردت طهارة لنفسك في الآخرة فعليك بغض البصر وعليك بحفظ الفرج. بعض الناس قد لا يلتزم هذا ويقول أنا أنظر ولا يطلع علي أحد وأفعل ولا يطلع علي أحد، وكثير من الناس يصدق فيه قول الله سبحانه وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. فإذا ما وجد أنه لا يطلع عليه أحد من المخلوقين ولا من البشر نظر، فإذا كان مع بعض المخلوقين استحى وأبى أن ينظر. كذلك يأتي بعد أن يزني ويقول أحمد الله أنني لم يرني أحد. لو أنك تعرف الله حق المعرفة ما قلت هذه الكلمة. وأنا أذكر أن أهل العلم في تفسير قول الله سبحانه وتعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ذكر واقعة لامرأة كانت متزوجة وكان هناك رجل يطمع فيها، فلما توفي عنها زوجها سرعان ما بدأ يلاحقها وأراد أن يفعل معها الفاحشة والعياذ بالله، فأبت وتمنعت وحال دينها بينها وبينه، فأرادت في يوم من الأيام أن تلقنه درسا، فلما نزلت إلى السوق لتشتري بعض الحاجيات رأته بالسوق فنادت عليه يا فلان، فأقبل أنت تريد مني كذا وكذا، أنا الآن ملك لك فافعل بي ما يحل لك. وإذا بالرجل يصعق الآن، قالت نعم الآن في السوق، قالت نعم في السوق، قال لا أستطيع، قالت ولماذا، قال الأعين كثيرة وهي لا تعد ولا تحصى، فقالت له سبحان الله أتخشى الناس والله أحق أن تخشى. هذه طبيعة في البشر أننا يستحي بعضنا من بعض ويعمل بعضنا حسابا لبعض، فإذا ما اختلينا بالله بارزناه بالمعاصي ونحن لا نبالي. فمن هنا جاء عجز الآية أي ختام الآية ختاما دقيقا وخطيرا، إن الله خبير، والخبرة هي دقة العلم أو العلم المتناهي كما قال البعض، إن الله خبير بما يصنعون. ومعنى هذا أنك لن تغيب ولن تخرج عن علم الله وخبرته، فإياك أن تخرم هذين الأمرين، إياك أن تنظر أو إياك أن لا تحفظ فرجك معتقدا أنه لا يراك أحد ولا يطلع عليك أحد، فإن الله هو الخبير وهو الذي يعلم ما تصنع قل أو كثر، ظهر أم خفي، دق أم كبر، كل هذا لا يغيب عن علم الله ولا عن خبرة الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية كما قال أهل العلم، أو عجز الآية كما قال أهل العلم، فيه وعد ووعيد وفيه ترغيب وترهيب. وعد لأنك إذا ما غضضت وإذا ما حفظت فهذا محسوب لك عند الله ستؤجر عليه. وفيه وعيد لأنك إن لم تغض البصر وإن لم تحفظ الفرج فإن الله هو الخبير، فسوف يحاسبك أيضا على ما أسرفت وعلى تقصيرك وعلى خرمك لحدود الله سبحانه وتعالى. فجمع هذا العجز بين الوعد والوعيد وبين الترغيب وبين الترهيب. جاء بعد ذلك الحديث مستقلا للنساء. الشيء الغريب العجيب انك مثلا في بعض الاحيان بتجد المرأة تتهم زوجها بلغة العصر، تقول عينه زايغة. وانا اذكر ان في مرة من المرات يعني أدخلوني في حوار بين رجل وامرأة كانت تتهم زوجها بأن عينه زيغة، لدرجة أنها كانت تقول يعني إذا ما جاء منظر معين في التلفاز فإنه يحملق ويغيب عن الحاضرين تماما. أذكر أنني سألتها سؤالا، وأنت هل تغضين البصر؟ قالت وماذا يعني هذا؟ تلفاز كما فيه المرأة ففيه إيه؟ ففيه الرجل. طيب انت بتطلبيه الا ينظر. طيب وانت؟ قالت وهي المرأة رخرة ما تبصش ولا ايه؟ هي تعتقد ان غض البصر ده مسألة خاصة بمين؟ بالرجل فقط لا غير. وللأسف حتى كثير من الرجال بيعتقد هذا، يعني بيترك امرأته تجلس وتشاهد وتتابع وما فيش مانع انها تنظر على الرجل وتنظر عليه وعليه ولابس مايوه وبيعمل مش عارف ايه وهو ايه، وبيعتقد ان المرأة لا حرج عليها ولا ضابط لها وهو الوحيد المطالب بصرف النظر وبغض البصر. لا، كما طولب الرجل طولبت المرأة. ولذلك جاءت الاستقلالية في الآية حتى لا يفهم ان المسألة خاصة بالرجل. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، قد تكفي هذه الآية ونقول المرأة تدخل تبعا. ولكن بعض النساء قد يجادل وتقول لك لا وانا ما بصش ليه وانا في ايه، يعني تبقى قاعد عمال تبص على هذا وذاك وهذا وذاك وهذا وذاك، وقت ما الرجل ينظر يبقى عليه زايغه. طب بنت عليك زايغه، طب ما انت عليك زايغه، ما انت مأمورة بغض البصر والا تنظري الى الرجال. ولذلك جاء الامر مستقلا للمرأة. وقل للمؤمنات، ده اذا كانت مؤمنة حقا، اما غير مؤمنة تقعد تجادلك وانت ما حدش بيملى عيني غيرك، وما تخافش هتخاف عليا من ايه، واصلي يعني هبص على ايه ولا فيها يبص على ايه. طب ما احنا ممكن نعاملك بنفس الاسلوب وهو رخر يقول لك ما انا ببص برضه وانت اللي مالي عيني وانت اللي مش عارف ايه، وخلص المساله على كده. فان لم يجوز له هذا فلم يجوز لك باي حال من الاحوال. فجاء الامر مستقلا للمراه. وقل للمؤمنات يغضضن من ايه؟ من أبصارهن. هي أيضا مأمورة بألا تنظر إلى الرجال. ويؤكد هذا الحديث الصحيح لما دخل عبد الله بن أم مكتوم وكان أعمى، والحديث صحيح البخاري، وكان أعمى ودخل والنبي صلى الله عليه وسلم عنده اثنتان من زوجاته، على ما أذكر كانت صفية وميمونة. فدخل عبد الله بن أم مكتوم وكان أعمى، فلما دخل وكانت آية الحجاب قد نزلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجتيه احتجبا، كل واحد روح تحتجب يلا. فقلنا يا رسول الله، أو قالت يا رسول الله، إنه أعمى لا يبصرنا، طب هنحتجب ليه؟ دي احنا قاعدين وده رجل أعمى هيشوف مننا ايه؟ إنه أعمى لا يبصرنا. والتعبير بلفظ أعمى ليس فيه ما يشين وهو التعبير الذي آثره وفضله الله سبحانه وتعالى في قرآن الكريم لما قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فليس تعبيرا مشينا وليس فيه إساءة كما يعتقد البعض. فقالت يا رسول الله إنه أعمى لا يبصرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعمياواني أنتما، إذا كان لا يبصركما فأنتما تبصرانه، يعني ما يجوز لك انك تقعدي وتقعدي تحملقي وتبقى قاعده تبصي ويبقى لا حرج على المرأة. ولذلك ابن حجر وهو يشرح هذا الحديث وبيعلق عليه بيقول بل جلوس المرأة امام الأعمى يعني فيه من الخطورة اكثر ما من اذا ما جلست امام بصير. ليه؟ قال لان الأعمى قد يتكشف منه وهو لا يدري، يعني ممكن يبقى قاعد يعمل كده حاجه ببال مش عارف ايه كده، يعني مش واخد باله، اعمى مش واخد باله ان في حاجه بالت، مش شايف ان في حاجه بالت، فبتبقى يعني فتنه المراه به قد تكون اشد. فالبصير بيبقى قاعد متحفظ وما الى هذا، اما الاعمى فقد لا يلقي بالا لما يعني يكون منه وهو لا يدري وهو لا يرى وهو لا يعلم. فقالوا إن هذا الحديث بيدلل على أن المرأة ينبغي أن تصرف بصرها. وقد أشكل على هذا الأمر أيضا حديث في صحيح البخاري، أم المؤمنين عائشة تقول إن في يوم العيد جاء أهل الحبشة وكانوا يلعبون في المسجد بالحراب، فتقول فكنت أستتر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر إليهم من خلف ظهره، يعني قاعدة ورا منه عمالة بتعمل إيه تتفرج. فالحديث ده أوجد إشكالا، قال طيب ما أم المؤمنين عائشة كانت تنظر إلى الرجال، وكان لأهل العلم توجيه لهذا الكلام. بعض أهل العلم قالوا إنما جاز هذا لعائشة لصغر سنها، فأنتم تعلمون أنها النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وقد بلغت من العمر 6 سنوات، ودخل بها وقد بلغت من العمر كم سنة؟ 9 سنين، فكانت صغيرة لم تبلغ بعد. فالبعض ذكر وقال إن هذا كان لصغر سنها، والبعض الآخر قال لإني النظر إلى الرجال وهم يلعبون في يوم العيد ليس محلا للشبهة، وهذه رخصة للمرأة في يوم العيد فقط لا غير، أن تنظر الرجال وهم يستخدمون الجدة لا يستخدمون الميوعة والخناثة كما يحدث الآن، لا وهم يستخدمون الجدة وجعلوها رخصة لها في يوم العيد. أيا كان الأمر فالأصل في المرأة أن تغض ليه؟ أن تغض البصر، إلا إذا كانت هناك حالات استثنائية فهذا أمر، يعني في الشهادة هتنظر وتقول هذا، عند الزواج كما يباح للرجل أن ينظر إليها يباح لها أن تنظر إيه؟ أن تنظر إليه، مش أي حاجة وخلاص، لا ونعطيها هذا الحق ولا شيء في هذا. فزي ما قالوا إن المرأة كالرجل مأمورة بغض الإيه؟ بغض البصر، إلا في بعض الاستثناءات الشرعية والتي أيضا استثناها الشرع، أما بغير هذا فلا. كذلك المرأة مأمورة بحفظ الفرج، وهنا مسألة خطيرة جدا أحب أن أجليها. إذا كان جاء للرجل ويحفظ فروجه، وقلنا إن الرجل مأمور أن يحفظ فرجه إلا عن مين؟ عن امرأته أو ما ملكت يمينه. فالمرأة أيضا مأمورة بأن تحفظ فرجها، وإذا كانت بكر فلم تحفظ فهي مصيبة، وإن كانت ثيبا فالمصيبة أعظم، إذ أنها حلت عليها لعنة الله لأنها جعلت من يسقي زرع أو جعلت آخر يسقي زرع زوجها والعياذ بالله، وهذه جريمة كبرى، وتستوجب كما تعلمون في الشرع أن الثيب لو زلت فحكمها وحدها في الشرع أنها تضرب بالحجارة حتى الموت الرجم، وذلك لقبح ما فعلته والعياذ بالله. لكن فيه هنا سؤال، طيب الراجل له الزوجة وله ملك اليمين، هل المرأة ليها الزوج وليها ملك اليمين برضه؟ يعني الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تشمل الرجال والنساء ولا تخص الرجال فقط؟ يعني لو المرأة ليها عبد، افرض انها مش متجوزة، افرض انها مش لم تتزوج بعد، ليس لها ان تستمتع بعبدها؟ مالكوا بس في ايه؟ في درس جانبي هناك انزل واجي احضره. بالطبع اجمع السلف والخلف واجمع اهل العلم على ان هذه الآية الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم تخص الرجال فقط، واما المرأة فلا يباح لها ملك اليمين، وان كانت لها رخصة مع ملك اليمين ان تضع بعض الزينة كما سوف نتحدث، ولكن ليس من حقه ان يجامعها، وليس من حقها ان تتسرى به بمعنى تستمتع به. ولذلك وقعت واقعة في زمن عمر بن الخطاب، اخرجها عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح، ان امرأة جاءت الى عمر بن الخطاب تشكو له ابناء عمومتها. جاءت تشكي ولاد مين؟ وهي اللي جاءت شاكيه، تشكو اولاد عمها. ما هو فحوى الشكوى؟ قالت انهم يمنعونني من ان اتسرى بعبدي، يعني استمتع به، والله سبحانه وتعالى يقول الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فالمرأة فعلت هذا وهي تعتقد ان الآية تبيح لها هذا كما انها اباحت للرجل، فماذا فعل مع عمر؟ ده اللي بيسموه الفهم الخاطئ للنص او الفعل لشبهة. يعني هي فعلت لان تعتقد ان النص بيبيح لها هذا، فدي اللي بيسموها شبهة. وانتم تعلمون علم اليقين ان الحدود تضرب بالايه؟ بالشبهات. فكانت النتيجة ان هي اللي جاب تشكو مع انها هي المخطئة، فتقول يمنعونني من ان اتسرى بعبدي والله سبحانه وتعالى يقول الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فقال لها عمر بن الخطاب لولا مكانتك من الجهالة، لولا انك ست جاهلة ما انتش فاهم النص وانه خاص بالرجال، لولا مكانتك من الجهالة لأقمت عليك الحد. واكتفى عمر بن الخطاب بأن باع عبدها هذا إلى من يخرج به من البلدة، وفي لفظ أنه منعها من الزواج تعزيرا لها، منع على الزواج تعزيرا لها، ولكن في النهاية لم يقم عليها الحد لأن لديها إيه؟ شبهة. ودي القضية اللي بيقولها هنا عمر عذرها بإيه؟ بجهلها، اللي هي قضية العذر بالجهل، عذرها بجهلها. فهذه الآية اللي هي إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قضية ملك اليمين للرجل فقط، أما المرأة فليس لها إلا زوجها، فليس لها إلا زوجها. يبقى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ولا يبدين زينتهن. الزينة كم نوع؟ حد يعرف؟ انا مزعلكم في حاجة اللي هم ظاهرة مظاهرة. لو ما ظهرتش بدي بزينة. طيب ما انا بقول اهو الزينة كم نوع. ها افتكر النوع الثاني. ها الزينة كم نوع؟ خدوا بالكم الكلام ده. الزينة نوعان: خلقية ومكتسبة. خلقية اللي هو ايه؟ محاسن المرأة، يعني وجه المرأة زينة، شعر المرأة زينة. مش كل دي زينة ولا ايه؟ دي يسموها زينة ايه؟ زينة ايه؟ خلقية، يعني في خلقتها، مش هي حاجة جايباها وضيفها، هو أصل خلقتها كده زينة، هو ربنا خلقها كده زينة، تمام؟ ودول من زينة الحياة الدنيا يعني. فالمرأة في خلقتها زينة، أي شيء فيها زينة، سواء زي ما قلنا الشعر، النحر، الوجه، أي شيء، ده بيسموه إيه؟ الزينة اللي إيه؟ الزينة الخلقية اللي هي خلقت بيها. وفي زينة مكتسبة. مكتسبة يعني إيه؟ يعني الزينة الطارئة اللي هي بتضيفها إلى نفسها. والزينة الطارئة دي كم نوع؟ ايه الحكاية؟ انتوا انا مزعلكم في حاجة ولا ايه؟ ليه ما عندكوش نساء؟ لا حول ولا قوة الا بالله، ما في امرأة ما الا موضوع تالي. فالزينة المكتسبة كم نوع؟ ثلاث انواع: الكحل والاصباغ. مش دي زينة ولا ايه؟ ده نوع. الكحل والاصباغ ده نوع، والحلي ده نوع تاني. مش كده ولا ايه؟ مش تلبس لك حلق وتلبس لك عقد وتلبس لك غويشة وتعمل لك مش والحاجات دي ما بتشوفوهاش ولا ايه؟ يبقى نعم. لا والله كله موجود، وطلعت حاجات بلاستيك ومش عارف ايه، كل ده موجود، وخرز وبتاع سلال. يبقى فيه الكحل والاصباغ، وفيه الحلي، وفيه الثياب. الثوب، الثوب الجميل ده زينة، وطبعا في ثياب لا تلبس الا في الايه؟ في البيت. خارج البيت هيبقى الجلباب، علشان تداري الزينة. فالثوب اللي بيلبس زينة. يبقى انا عندي في الاصل نوعين من الزينة، تمام؟ خلقية ومكتسبة. والمكتسبة ثلاث أنواع: الكحل والأصباغ، الحلي، نمرة ثلاثة ليه؟ الملبس أو الثياب. ماشي. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا يبدين زينتهن. الإبدال هو الإظهار، يعني ولا يظهرن زينتهن. يبقى المرأة مأمورة بأن تخفي كلا النوعين من الزينة، الخلقية والإيه؟ والمكتسبة. لا يظهر هذا ولا يظهر إيه؟ ذاك. وعشان كده قلنا إن من شروط حجاب المرأة المسلمة ومن شروط ملبسها ألا يكون زينة في إيه؟ في نفسه. قلت لك ما تبقاش لابسة المزاركش ولا على حجاب الموضة، تروح عاملة لي خط أحمر وخط أصفر وخط أخضر، وبعدين تحط لي على الزي اللي بيسموه مش عارف بروش، ولا اللي بيسموه مش بيسموه بروش برضه بروش ومش عارف ايه، وتبقى ماشيه ها بتضيء كده وطلع على كده، تقول لك الحمد لله انا متحجبه. في الحجاب ده مش شايف حاجه، مش شايف حاجه. ده هو فتنه اكثر منه، يعني ساتر للبدن. فالمراه امرت ان هي تخفي هذه الاشياء، الزينة الخلقية هي مأمورة بإخفائها بالإيه؟ بالملبس، مش كده ولا إيه؟ زي ما احنا قلنا. والزينة المكتسبة الأصباغ، ودي بقى اللي هي محل خلاف، المرأة يجوز لها وضع الأصباغ أو لا يجوز لها وضع الأصباغ، ده خلاف قائم بين أهل العلم. البعض بيجيز هذا إذا كان طبعا لزوجها، فإذا ما خرجت إلى الطريق فينبغي أن تستر كل هذا لزينة الأصباغ، يعني ترش حتى أحمر وأخضر وأصفر زي ما بيعمله. والبعض منع هذا حتى للزوج، إلا الكحل، إلا ليه؟ الاكتحال يعني، الاكتحال. وكان ليهم إني فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فقالوا إني ده داخل في تبديل الخلق، يعني لما تبقى مثلا الشفاف مش حمرة وتحمرها، والمش عارف إيه مش إيه وتخضر ولا تزرقه وما إلى هذا، فقالوا ده نوع من التزوير والتبديل والغش في الخلقة، في الخلقة. وبتبقى كارثة أحيانا على الرجل إنه اعتاد يعني لا يحبها إلا بهذا المنظر، فإذا ما جاء يوم وأهملت في هذا بحث عن غيرها أو زهد فيها. لا يجوز. والبعض الآخر جوزه وبيستدل على هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تطرق النساء ليلة، يعني ما تهجموش على النساء بالليل مرة واحدة للرجل المسافر كما قلنا من قبل، حتى تمتشط الشعثة، الشعثة اللي هي منعكشة الشعر، تمتشط يعني تسرح شعرها، وتستحد المغيبة. فقالوا ان كلمة تستحدها هنا بمعنى تتزين، فقالوا ان مفيش مانع انها تضع بعض الاصباغ ان كان زوجها يحب هذا، بل ويطلب هذا احيانا. وأنا شخصيا أميل إلى أن تكون المرأة بطبيعتها، المهم أن تهتم بنظافتها، أنا أميل إلى هذا. وإن كنت لا أحرم موضوع الأصباغ، أقول لا أحرمه حتى لا يفهم كلامي فهما خاطئا، ولكنني لا أحبذه، أنا لا أحرمه ولكنني لا أحبذه، لأن القضية تحتمل هذا وتحتمل ذاك، وفيها ما يدلل على هذا وفيها ما يدلل على ذاك، فأنا لا أوجب رأيا على الناس ما دام هناك رأي آخر وليس هناك ما يرجح أحد الرأيين على الآخر. ولكن كما قلت أنا لا أمنعه ولا أحبذه، ولا أحبذه. فالمرأة فيها نظافتها واهتمامها بملبسها والاكتحال، أكثر من هذا يعني أنا بعتبر أنه هو نوع من أنواع المبالغة والعياذ بالله. فإذا تزيلت المرأة سواء كان عن طريق الأصباغ، يبقى ينبغي أنها تستر هذه الأصباغ ولا تبديها إلا لمين؟ إلا لزوجها فقط لا غير. كذلك الحلي، الحلي. والقرآن لما يتكلم عن موضوع الحلي ده هو داخل في الزينة، فيستر يوارى ولا يكشف، يعني اللي بتبقى لابسة غوايش أو لابسة سلسلة أو لابسة قرط اللي هو الحلق، كل هذا ينبغي أن يستر ولا يظهر، لأنه بيبقى له بريق وبيبقى له تأثير وبيضيف إلى المرأة يعني شيئا معينا ويطمع فيها الرجال. وإذا كانت ما تتزين به المرأة من الحلي يعني له صوت، فالقرآن نهاها أيضا عن أن تظهر صوته، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وليعلم ما يخفين من زينتهن. المقصود بالزينة هنا ايه؟ اللي هي الزينة اللي هي المكتسبة، اللي هي نوع من الانواع اللي هو الحلي اللي هو كانوا بيلبسوا ليه الخلخال، فسمى القرآن زينة، وان الاصل انها تخفى. يعني فالقرآن بيقول ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين، فالاصل انها تخفى من زينتهن، فقد تخفيها يعني صورة وتظهرها صوتا. ففي امرأة تبقى لابسة خلخال وتمشي تخبط برجليها كده عشان الخلخال يعمل صوت، والباغيات والعياذ بالله في الجاهلية كنا فعلنا هذا، كانت إذا مرت بمجلس الرجال وهم لا يلتفتون إليها ضربت برجليها حتى يسمع صوت الخلخال حتى يلتفتوا إليها والعياذ بالله. فالمفروض أن المرأة
بتخفي الزينة الخلقية وبتخفي الزينة المكتسبة اللي هي سواء كانت في بالأصباغ أو كانت بالحلي ينبغي أن تخفى أو كانت في الثياب. ومعروف أن الثياب من خير ما يتزين به الرجال والنساء لحد سواء، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال خذوا زينتكم عند كل عند كل مسجد. المراد بالزينة هنا زينة الايه؟ زينة الملبس. وانتم عارفين ان ملبس المرأة بالنسبة ليها خطير جدا، خطير جدا جدا جدا، وفي بعض النساء بتتفنن في لبسها بحيث ان هي تكون والعياذ بالله مصدر فتنة لكل الرجال. واديكم بتشوفوا العاهات اللي بنشوفها في الشوارع والطرقات كيف يفعلن في ملابسهن حتى يوقعن الرجال في حبائل الشيطان وفي النظر المحرم. وأسأل الله أن يهديهن أو يأخذهن إن لم يهتدين. نعم نعم إيه؟ وليه بس لو اهتدت لو اهتدت يبقى أفضل إن شاء الله، لو اهتدت يكون أفضل إن شاء الله. فزي ما بقول إن شاء الله تعالى إذا المرأة هذا الثوب اللي هو بيمثل زينة لها ينبغي ألا يعني تلبسه وهي خارجة من البيت، والمفروض أنها بتكون خارجة مستترة في حجابها. دي معنى ولا يبدين إيه زينتهن، وهذه الزينة بكل أنواعها. الآية استثنت إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها. إحنا قلنا إني في موضوع زي المرأة في خلاف قائم بين العلماء، الوجه والكفين ولا مش الوجه والكفين. طبعا القدم ما في شك من المرأة ينبغي أن يستر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في هذا الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال أعوذ بالله أن نكون منهم، وكان أول واحد منهم المسبل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عن إسبال الإزار، هو تطويل سواء بقى الإزار إن كنت تلبس إزارا أو الجلباب إن كنت تلبس جلبابا أو البلطلون كنت تلبس بلطلونا، لا يطول ولا ينزل منك في الأرض، فهذا يعرضك لهذه المصائب التي ذكرناها آنفا. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فالنساء سأل وقل فماذا يصنع النساء؟ طب المرأة الدخلة في الوعيد ده ما تطولش وتكشف قدمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرخين شبرا، تطول الجلباب بتاعها شبر، وبعض أو المرأة بتقول له يعني قد تنكشف أقدامهن، قال يرخين زراعا ولا يزد. يعني شوف الشرع أعطاه أن هي ثوبها حتى بمرخي في الأرض ولو بقدر إيه، ولو بقدر إيه زراع، ده حفاظا علي ألا تكشف القدم. ولذلك اتفقوا على أن القدم في عورة ولا يجوز كشفها في الصلاة بأي حال من الأحوال. ولا مش عارف في بعض المتخلفات وخاصة من النساء الكبيرات لا بتصلي وكل رجلها باينه، لو بصلي في البيت ورجليها باينه وتقول لك ما لا في البيت ما فيش مشكله، لا صلاتها باطله والله، والله صلاتها باطله، لان القدم ينبغي ان تستر. اما اللي كان محل خلاف كما راينا من قبل وهو الوجه والايه الوجه والكفان، فالا ما ظهر منها اللي راوا ان الوجه والكفين ليسوا بعوره او ليس بعوره، قالوا الا ما ظهر منها يبقى الوجه والايه والكفين والكح. البعض قال هذا، والبعض اللي رأى ان وجه المرأة وكفاها ان وجه المرأة وكفيها عورة، قالوا اني الا ما ظهر منها اي ما ظهر بغير خاطرها ولا ارادتها، سواء كان بفعل الهوى يعني وهي ماشية الهوى مش عارف فعمل هذا ليس لها في هذا دخل ولا خاطر، او ما كان لضرورة زي ما حصل اني يعني بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يحملن القرب على متونهن يشيل قربة على كتفاه وبيسقوا الجرحى في الغزو، وقد ظهر متن يعني ساقهما، شيء من الساق انكشف، فما فيش مشكلة. ليه؟ لأن دي حرب ودي في ضرورة بتدعو إلى هذا، أما لغير هذا فلا. فرأى هؤلاء الذين رأوا أن جسد المرأة كله عورة حتى الوجه والكفين، إن قول تعالى إلا ما ظهر منها، دي ما كان بغير خاطرها أو ما كان لإيه، أو ما كان لضرورة. ثم عقب الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمر جمع خمار، والخمار هو ما يرسل من الرأس إلى أسفل، اللي بينزل من الرأس لأسفل إليه الجسد. كانوا يسموه في الجاهلية مقنع، والجمع مقانع. كانوا يسموه في الجاهلية إيه؟ مقنع والجمع مقانع. في الإسلام سمي خمار والجمع إيه؟ خمر. والجمع إيه؟ خمر. الله سبحانه وتعالى قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيوب جمع جيب، والجيب مش هو ده، لا، الجيب في الأصل هو الفتحة في أعلى الثوب والتي تدخل منها الرقبة، اللي هي ايه قولوا عليها، بتقولوا عليها الياء دلوقتي، مش كده؟ الفتحة دي اللي بيدخل منها الرأس، هي دي اسمها ايه، هي دي في الأصل اسمها ايه، الجيب. اسمها ايه؟ الجيب. كلمة وليضرب بخمرهن، الباء يقولوا عليها بخمرهن للإلساق. وكان أدرى ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنه ويرسلن خمرهن، ولكنه قال وليه وليضربن. الضرب هو إدخال شيء في شيء بشدة، يعمل كده بخلاف الوضع. الوضع ممكن أهو كده حاجة بسيطة كده. فكأن الله يريد أن يشير بهذا التعبير إلى أن خمارها ينبغي أن يكون ملتصق به بثوبها، يعني ممكن منه، مش شيء خفيف كده زي ما بيجيبوا الحاجات الخفيفة دي تروح حطها لحتة بتاع مش عارف فوق كده، لو واحد عطس تطير، مش بيحصل كده. اللي هو حجاب الايه، حجاب الايه، حجاب الموضة اللي عاملينه ده، شرب خفيف جدا وتروح حاطه لي كده. لا، احنا عايزين ضرب، ضرب عليه يعني توضع الشيء اللي يكون متمكن من ثوبها ومن جسدها، ويصعب تحريكه ورفعه، زي بتشوف الاخوات المحجبات والمنتقبات، يعني بارك الله فيهن وزادهن الله سبحانه وتعالى، بتكون لابسه حاجه تحت الاول اسمها الايه، البطانه، وبعدين تبقى لابسه منها فوق، لو الاشارب حرير وخفيف يبقى اشارب فوق، بحيث ان يكون فيه الساق، زي ما احنا قلنا الباء للايه، للالساق. اللي حاصل ان المرأة في الجاهلية كانت تعمل ايه، كانت تلبس هذا المقنع اللي هو بقى الاسلام بعد كده سماه ايه، خمار. فكان المقنع يأتي من عند رأسها وشعرها وينزل على ظهرها، وتترك الرقبة والصدر والنحر، كانت تنزله من على ايه، من على ايه، يعني ظهرها بس، اللي هو بيديها منظر. كانوا يعملوا زمان اللي يلبسوها الطرح دي، تديهم ايه، تديها منظر شكل، يا لا عايزه ستره ولا غيرها، فتبقى عاملاها على دماغها كده ومطلع لك حبه شعر مش عارف عامل ازاي، وهو نزل على ظهرها من ورا، والرقبه والنحر والصدر كل ده باين. نعم، ماشي، اتفضل.
سمعتني الصلاه على خاتم رسول الله. فزي ما أقول إن هذا في موضوع ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أما في مسألة وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فكما قلت كان من عادة المرأة في الجاهلية أنها كانت ترسل المقنع إلى ظهرها وتترك الصدر والرقبة والنحر وما إلى هذا. فلما جاء الإسلام أمر المرأة أن تكون على خلاف ما عليه امرأة الجاهلية، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فلا يسمى الخمار خمارا
إلا إذا غطى الجيب وهو فتحة الرقبة والصدر وغطى النحر وغطى الرقبة وغطى الصدر. هذا شيء ينبغي أن يلتفت إليه. ثم عقبت الآية ولا يبدين زينتهن إلا، يبقى في إلا ما ظهر منها، دي قضية تتعلق بذات المرأة، وفي استثناء يتعلق ببعض الرجال اللي هم مين بقى؟ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. شبه هذا العدد من الرجال وهذه الأنواع من الرجال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، واستثنى للمرأة أن تبدي زينتها أمام هؤلاء. ومعنى زينة ده بخلاف العورة المغلظة، ودي مسألة عم بينها. فمن هم هؤلاء؟ إلا طبعا باستثناء الزوج ده موضوع آخر. فمن هم هؤلاء؟ ده هيكون موضوع حديثنا إن شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم إن شاء الله وقدر. في سؤال جاي بيتعلق بموضوع، ألا أرجو بقى من بعض الإخوة، يعني أنا بمل في أسئلة بمل منها بصراحة، يعني بتسيل في السؤال في نفس المسجد في نفس المكان 20 مرة، يعني سؤال البنوك 7 مرة بيجيني مش هجاوب عليه، هيقول لي ما أنا ما سمعتش قبل كده، بأسأل اللي سمع. مش معقول أقعد كل محاضرة أعيد السؤال اللي اتقال قبل كده 20 و30 مرة، مش معقول. فموضوع سؤال البنوك اسأل إخوانك عنه، سمعوه مني كتير يعني الحمد لله بأسألهم عنه. نعم. آخر بيسأل بيقول لي هل يجوز رد الزوجة قبل انقضاء العدة؟ وإن كان يجوز فهل يجب أن تعلم الزوجة؟ وهل يلزم أن يوجد شهود وعلى يد مأذون شرعي؟ احنا عندنا الطلاق انواع لابد وان تعرفها 3، في الطلاق الرجعي، وفي الطلاق البائن بينونة صغرى، وفي الطلاق البائن بينونة كبرى. الطلاق الرجعي هو إذا ما طلق الرجل امرأته، ما أعتقدش أن الحق، إذا ما طلق الرجل امرأته للمرة الأولى أو للثانية، قال لها أنت طالق فأصبحت طالقا. المرأة منذ أن قيل لها أنت طالق بتبدأ فيما يسمى بالعدة، فأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وإن كانت تحيض فعدتها كما نص القرآن 3 قروء أي 3 حيضات، واللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن كما قال الله سبحانه وتعالى فعدتهن 3 أشهر، فبنزلش عليها دم تنزل عليها دم او انقطع عنها الدم ليأسها، مش عرضة للطلاق ولا ايه؟ ولا بعد ما بتيأس مش هنطلقها؟ طيب تمام، دي هي التي لا تحيض، فهذه عدتها 3 شهور. تمام. الراجل بيطلق، لو حامل يبقى عدتها ان تضع حملها، فقبل أن تضع الحمل له حق المراجعة، ودي بيسموها طلقة رجعية، ما لم تضع حملها، وإن كانت بتحيض ما لم ينقضي 3 حيضات برضو بيسمى إلى أن تنقضي الحيضة الثالثة بيسمى الطلاق طلاق رجعي، والرجل بيحق له أنه يرجع. وإن كانت لا تحيض بنحسب 3 أشهر عربية، برضو في خلال 3 أشهر العربية برضو بتبقى الطلقة اسمها طلقة رجعية. الطلقة الرجعية دي لا ينقطع معها رباط الزوجية، فلو مات أحد الزوجين ورثه الآخر في أثناء العدة، ورثه الآخر يعني لو ماتت هي هو يورث، ولو مات هو هي تورث، وله الحق في أن يراجعها، لا بمأذون ولا عقد ولا مهر ولا بإذنها ولا برضاها، كما بنص قول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فهو يملك مراجعتها. يشترط باللفظ، وهذا أمر متفق عليه، أن يقول لها راجعتك، فهيقول لمين؟ لازم يقول لها، أو بالفعل كما رأى ذلك أبو حنيفة بأن يفعل معها بعض مقدمات النكاح، أن ينكحها فعلا فيكون بذلك قد رجعها، فيراجعها بالقول أو بالفعل، كل ده في خلال مدة الايه؟ مدة العدة. هتقول مش عايزة، مش راضية، مش بمزاجها، خلاص هو الذي يملك هذا. أما موضوع الإشهاد إنه لابد أن يجيب 2 شهود، فهذا هو الأفضل والأحسن، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأشهدوا وأشهدوا، ودي سورة الطلاق، ذوي عدل منكم. فحبب كثير من أهل العلم الإشهاد وأوجبه البعض، والبعض الآخر لم يوجبه وقال هو يعني شيء مستحب وهذا ما نميل إليه. فللرجل أن يراجع في أثناء العدة، وفي أثناء العدة لا تخرج المرأة من بيت الرجل ولا يخرجها أبوها، ولو فعل فهو آثم جاهل، ولو فعلت فهي آثمة جاهلة، ولو فعل الزوج فهو آثم جاهل، لأن الله قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فلا الزوج يجوز له أن يخرجها، ولا يجوز لك أن يفعل بعض الجوالاء، الرجل يقول أنت طالق، لا يستنوا عدة ولا غيره، على أبوها على طول وطلق لي، روح يجيب كم مش عارف باب من أبواب العيلة علشان يروح يشيل العفش، حل وشيل ويلا بطل لائق. طيب يا ابني ما الشرع بيقول لك لازم تسيبها في البيت، تاخدها ليه؟ جاهل مش فاهم اي حاجه، وهي جاهله مش فاهمه اي حاجه، والراجل نفسه الزوج جاهل مش فاهم اي حاجه، فلا تخرج من البيت. وده من حكم الشرع، بل حبب بعض الفقهاء لها ان تتزين له، يعني تخليه يعني كده ايه، ها مش عايز اقول بقى عبر تعبير كلكم فاهمين، تتزين ليه يعني، تمام؟ ليه؟ لان الشرع يريد لهذا البيت ان لا يخرب، ويريد ان رباط الزوجية يعود مرة اخرى. اما الخروج من البيت فبيترتب عليه الجفا وعدم التمكين من المراجعة ومصائب كثيرة جدا لا يحمد عقباها، تمام؟ طيب لو حصل ان الرجل انتظر حتى انقضت العدة ولم يراجع، هنا اوتوماتيك كده الطلقة بتتحول من طلقة رجعية الى طلقة بائنة بينونة صغرى. يعني ايه بائنة بينونة صغرى؟ يعني الزوجة يحل لها الزواج باخر، بخلاف ما اذا كانت في الايه، في العدة، فبيحرم زواجها، تمام؟ واذا اراد زوجها ان يراجعها فلا بد من عقد جديد ومهر جديد، ويشترط اذنها ورضاها. يعني لو قالت مش موافقة الله رجعها، والشرع بيقول له والله حد لك الفرصة، انت اللي فوتها فلا تلومن إلا نفسك. أما إذا طلقت المرة الأولى والمرة الثانية ثم طلقت الطلقة الثالثة فدي بقى الطلقة البائنة بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غير، نكاحا صحيحا لا اشتراط فيه ولا تأقيت فيه، تذوق عسيلة هذا الرجل الجديد ويذوق عسيلتها، لا بد من هذا، لا بد من هذا. أدي يا ابني القضية علشان تبقى عارف. بيقول لي هل على الإنسان المسلم صلة الرحم بالنسبة للأقرباء الذين لا يصلون مثل الأخ والأخت والخال والعم وغيرهم؟ أنا بجاوب زي ما قلت قبل كده على سؤال واحد، مش هجاوب على سؤال تاني. اكتب لي سؤال واحد اثنين ثلاثة. احنا قلنا وسؤال واحد تدي فرصة لغيرك، تمام؟ قالنا صلة الرحم خاصة بالمسلمين اللي يصلون فقط. المسألة بتتوقف على ايه؟ العصاة، عدم صلتهم وعدم إلقاء السلام عليهم، ده أمر بيجوز شرعا ولكن بشر، ودي أمور لازم نفهمها كويس أوي. إذا كان هذا الأمر أمر مجدي، مجدي يعني عندي واحد ما بيصليش فمش هسلم هاجور ولا هسلم عليه ولا هوده ولا هصله، ممكن ده ينفع معاه وينصلح حاله، وممكن ده يزيده عصيانا ويمكن منه أهل السوء، وكان وجودي معاه أفضل، أهو على الأقل باخده مرة معايا يصلي، على الأقل بسمعه كلمة ذكر، على الأقل مش عارف إيه. المسألة دي القرار فيها ما ينبغي أن يكون سريعا وواحدا. فمعلوم ان المسلمين في وقت من الاوقات، وكل المسلمين هدروا ثلاثة من الصحابة الثلاثة الذين خلفوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم منع حتى زوجاتهم من المكث معهم والجلوس معهم في بيت واحد، بخلاف احدهم كان مريضا فاذن لامرأته ان تكون على خدمته، هما هلال وكعب والاخر ثلاثة الذين تخلفوا عن الغزو، وكانت النتيجة ان كل المجتمع قاطعهم تماما حتى السلام. ولذلك احدهم يقول كنت، وده حديث صحيح البخاري، كنت ادخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم عليه فلا يرد علي، فكنت انظر الى شفتيه لعله يحركهما، يعني يمكن بيرد في سر، وكمان يقول فلا أراه يحركهم. ده كان شيء مجدي ونفع مع الثلاثة دول لأني كان جواهم إيمان راسخ راسخ، لكن مش تاخد هاي ليش قاعدة زبيع بعض المتشنكين ونمشي بها على طول، لا، ده بحسب حال المرء. ففي مرء يهجر فينصلح، وفي مرء يهجر فيزداده فسادا فسادا. ولذلك أهل العلم قالوا دي مسألة تتوقف على حال الشخص، هاجرك لي هيخلي حاله ينصلح ولا قد يزداد فسادا؟ ففي بعض أقربائي بصر على وصلهم وهو لا يصلي، لكن الحبة اللي ببقى معاه أو اليوم اللي ببقى عنده ولا باخده عندي بسمعه كلمتين، باخده معاه المسجد رغم أنفه، أقول له يا راجل تعالى وصلي، و وقد ينصلح حاله في النهاية. ده بيكون أكرم من إني أهجره وأتركه لأهل السوء يعني يزيدونه فسادا. فالمسألة دي لابد أنت تكون فيها كيس فطن وتشوف إيه الأصلح وتعمله إن شاء الله تعالى. زي مع أبنائنا بالضبط، في ناس يعالج ابنه بأنه يمنع عنه المصروف فينصلح حال الولد، وفي واحد تستخدم معاه نفس العلاج تمنع عنه المصروف يسرقك ويسرق غيرك. فلا بد انت تبقى فاهم ايه الاصلح في 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 علاج الحاله اللي قدامك. مش همنع عنه المصروف وخلاص وتسمع اصل الشيخ منع المصروف على ابنه لما اعمل كده في ابني. طب هو ابنك زي ابن الشيخ؟ انت مربيه ازاي ولا ايه اللي ممكن يحصل؟ لازم تبقى فاهم الامور دي فهما جيدا. في هذا القدر كفايه، ونسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجه لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.